فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر.
نبينا الذي اصطفى لا سيما نبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستفيدين الشرفاء. وبعد إخوة الكرام، ما زلنا بفضل باب من وكرم علينا مع أشرف العلوم على الإطلاق، وشرف العلم يعرفكم شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه. العلم بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، العلم بربوبية الله جل في علاه وولية الله. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا ممن علم ويتعبد وينشر ذلك بين الناس. نسأل الله في أعدائه أن يشكر لكل من ساهم وأعان على هذه المجالس، هي أشرف المجالس على الإطلاق. وما زال المصنف رحمه الله ويمتع الله بهذا الكتاب العظيم كأنه يرد على الذين يستدلون بالغيبيات وأن هذه من البدع الضلالات، وتكلم عن عذاب القبر، وهو من باب عظيم من أبواب الإيمان بالغيب. اليوم أيضا أتكلم عن فئة ضالة قد ردت ما تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم به، فإن من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنه تنبأ بأمور من الغيوب والتي تحدث بعد زمانه، وتكلم عنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن القائم ويخيم الأمين. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور الغيبيات هي علامة من علامات النبوة، فهناك فرق ضالة قد ردت مثل هذه الأمور بداعي أن العقل لا يقبل ذلك أو الحس والواقع لا يقبل ذلك كما كان بينهم.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وأجر في عمره على عمل صالح والحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. كتاب التصديق بالدجال وأنه خارج في هذه الأمة. باب استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة الدجال وتعليمه لأمته أن يستعيذوا بالله من فتنة الدجال. عن عائشة رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار ومن فتنة عذاب النار ومن فتنة القبر ومن عذاب القبر ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر ومن شر المسيح الدجال. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، ويقول: قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما إنه قد أكل الطعام ومشى في الأسواق، يعني الدجال. وعن أبي مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد أكل الطعام ومشى في الأسواق، يعني الدجال. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدجال منسوخ العين، عليها ظفرة غليظة مكتوب بين عينيه كافر. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ألا تغفلوا، إن مسيح الدجال رجل قصير أفحج دعج مطموس العين، ليس بناسية ولا جحراء، فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم عز وجل ليس بأعور، واعلموا إنكم لن تروا ربكم عز وجل حتى تموتوا. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان في آخر خطبته ما يحدثنا عن الدجال ويحذرنا، وكان من قوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إنه لم تكن فتنة على وجه الأرض أعظم من فتنة الدجال، وإن الله عز وجل لم يبعث نبيا إلا حذره أمته، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، فهو خارج فيكم لا محالة، فإن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيج كل مسلم، وإن يخرج من بعدي فكل امرئ حجيج نفسه، والله تعالى خليفتي على كل مسلم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال يوما فقال إنه أعور عين اليمنى كأنها عنبة طافية. وعن النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غدا فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل, فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فسألنا فقلنا يا رسول الله ذكرت الدجال الغدا فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل, فقال غير الدجال أخوفني عليكم, فإن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم, وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم.
جزاكم الله خير. هذه الفتنة العظيمة, الفتنة التي تطيش معها العقول وتذهب القلوب, فتنة لا يمكن للإنسان أن يبقى أمامها ثابتا إلا أن يثبته الله جل في علاه. بل قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا بأن الناس يعني يهربون من الدجال إلى الجبال. في هذه الفتنة العظيمة قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأى عنه, لأن هذه فتنة من أعظم الفتن التي قد وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أعظم الفتن على الإطلاق, كما ورد في السنة بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين خلق آدم إلى يوم القيامة أكبر من الدجال, يعني ما بين خلق آدم إلى يوم القيامة فتنة أعظم من فتنة الدجال, فهي أعظم الفتن على الإطلاق. وسنبين لما هذه المادة العظيمة في هذه الفتنة الوخيمة التي تعم على هذه الأمة. نسأل الله تعالى أن يرفع عنا البلايا والرزايا, ونسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فعن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الساعة لا تقوم حتى تكون عشر آيات, إن الساعة لا تقوم حتى تكون عشر آيات, وذكر منها الدابة وطلع الشمس من مغربها, وذكر الدجال من هذه العشر. لذلك عدها العلماء من أن خروج فتنة الدجال هي من العلامات الكبرى لعلامات الساعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا ذلك قال ثلاث إذا خرجنا فلا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمنت من قبل. وهذه فيها دلالة على أن الدجال قد ذكر في القرآن, لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمنت من قبل, قال طلوع الشمس من مغربها والدابة وأيضا الدجال. والله جل وعلا قال يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمنت من قبل. هنا فصلها النبي صلى الله عليه وسلم, الله جل وعلا قال يوم يأتي بعض آيات ربك, والبعض هنا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها طلوع الشمس من مغربها والدابة وخروج الدجال. إذن فقد ذكر الدجال في القرآن, فلا يقال أنه لم يذكر في القرآن, رغم أن الله تعالى قد ظهر كثير من العلامات الظاهرة الباهرة القاهرة عندما قال اقتربت الساعة وانشق القمر, وأيضا بين الله جل في علاه بخروج يأجوج ومأجوج وذكرها في القرآن. قلنا نعم هو ذكر الدجال أيضا في القرآن, لكن كان الذكر على الإشارة لأن السنة قد تشبعت بذكر هذه الفتنة العظيمة. نسأل الله تعالى أن يحفظنا ويحفظكم من هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن. وإن قال إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر, فأسعد الناس من جنبه الله جل وعلا الفتن, وهذا محفوظ بحفظ الله جل في علاه. فإن تقرب إلي أو قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب, وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه, ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه, فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. هو محفوظ من الله جل في علاه, مسدد موفق حتى في الفتنة, في الفتن يجنبه الله جل في علاه الفتن, وإن كانت وإن نزلت كان ثابتا وثبت الله به الأمة بعد ذلك. وهذا لا يكون إلا للعلماء, ظلمات الفتن لا يبددها إلا نور العلم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من هؤلاء. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويبين بأن هذه الفتنة من أعظم الفتن على الإطلاق, ثلاثة إذا خرجنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا, وذكر طلوع الشمس من مغربها, وذكر الدابة, وذكر أيضا الدجال. وقلنا بأنه قال ما بين خلق آدم إلى يوم الساعة, إلى يوم قيام الساعة أكبر من خلق الدجال, أو فتنة أكبر من فتنة الدجال. وهناك حديث وإن كان في السند بعض الضعف لكن المعنى صحيح, وقد حسنه بعض العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا, قال بادروا بالأعمال فتنا, هل ينتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مضغيا أو الدجال شر غائب ينتظر. انظر كيف يصف النبي صلى الله عليه وسلم الدجال, قال هل ينتظرون إلا فقرا منتيا أو غنى مضغيا أو الدجال شر غائب ينتظر أو الساعة؟ فالساعة أدهى وأمر، الساعة أدهى وأمر، نعوذ بالله من الخذلان. وهذا قرب الساعة، يعني المسألة متشابكة مترابطة متلازمة. فلذلك فإن فتنة الدجال فيها ما فيها من عظم الأمور التي ستحدث في زمان الدجال وخروج الدجال. والدجال يخرج في آخر الزمان. الغرض المقصود المصنف هنا يقول وهناك من الفرق الضالة التي قد أنكرت هذه المسألة العظيمة والفتنة الوخيمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. أقول الناس بالنسبة للدجال على طوائف ثلاثة: طائفة قد نفت كلية، وطائفة قد آمنت بالكلية، وطائفة في الوسط آمنت ونفت. أما الطائفة التي نفت كلية، هذه التي نفت وجود الدجال أو خروج الدجال، وأن هذه المسألة قالوا الدجال هو الأعاصير، أو قال بعضهم المد والجذب، أو قال بعضهم الأمراض والأوبئة التي تظهر في الناس، فتكون هذه هي الدجال. تأويل، يعني هذا تأويل بارد ورد لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأخشى على من قال بذلك أن يخرج من الدائرة، لكنه لا يخرج من دائرة الإسلام، هو مبتدع ضال لا سيما أنه يرى أن هذا هو التأويل، يحرف بداعي التأويل. طائفة قالت ذلك وهي طائفة معاصرة التي ردت حديث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الذي صرح فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالدجال، بل صرح بوصف الدجال، صرح فيها النبي صلى الله عليه وسلم بوصف الدجال كما سيأتي. وطائفة أخرى آمنت بالدجال إيمانا كاملا، وقالت الدجال موجود من يوم أن خلق الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم أن النبي صلى الله عليه وسلم شك في الدجال أن يكون هو ابن صياد، فهذه دلالة على وجود الدجال، لأن المسلم لا يشك في رجل إلا وهو موجود. لذلك في الحديث الذي في الصحيحين كان عمر بن الخطاب يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المسلم في طائفة النخل، أو كان المسلم خلف الشجر يختبئ لابن صياد، وكان صغير السن يلعب مع الصبيان، لكنه نام فكان معلقا نائما معلقا بين شجرتين، ونسلم يختبئ له ثم يختبئ، حتى رأته أم صياد فقالت يا أصاف هذا محمد صلى الله عليه وسلم، نبهته. فقال سلم لو تركته بين، يعني لو تركته بين لنا هو الدجال الأعظم أم لا؟ هذه دلالة أنه لم يوحى للمسلم في شيء في هذا الأمر، لكنه كان يعلم أنه موجود، وهذا الذي نستشهد به. فقال سلم لو تركته بين، ثم ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال أتشهد أني رسول الله؟ قال إنك رسول للأميين. أتشهد أنت أني رسول الله؟ ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير السن. قال أتشهد أنت أني رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ، ثم أو قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني خبأت لك خبيئة. قال الدخ، والدخ هذه هي الكلمات الأولى من الدخان، لأنه كان خبأ له هذه السورة، وتعلمون أن السلام وصفها بأن الجن يركب بعضه فوق بعض ليسترق السم، يمكن أن يسترق الكلمة فيقرقرها تحت في أذن الذي تحته إلى أن تصل إلى الكاهن قبل أن يأتي الشهاب، أو يأتي الشهاب فلا يعني يتكلم بهذه الكلمة ويقرقرها في أذن الكاهن ويكذب معها 100 كذبة. هنا الدجال كأن الكاهن قد خطف، أو قل الجن قد خطف الكلمة الدخ، وبعد ذلك جاءه الشهاب فانقطع كمال الكلمة فما استطاع أن يتمها. فقال له الدخ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعلو قدرك، يعني إنما أنت دجال من الدجاجلة. فقال له اخسأ فلن تعلو قدرك، أو لن تعلو قدرك. من النبلاء أيضا من قال بأن الدجال غير موجود، وهذا سنبينه إن شاء الله بما يستدلون به. فالغرض المقصود هؤلاء آمنوا إيمانا كاملا بوجود الدجال، وأنه من الدجاجلة الكذابين، وأنه الدجال الأكبر، وهو مسلسل إلى يوم الناس هذا، إلى أن يأذن الله له بالخروج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استشكل في أمر ابن صياد هو الدجال الأكبر أم لا، والحق أنه دجال من الدجاجلة، لأن ابن عمر لما قابله في الطريق فإيش انتفخ حتى سد الطريق فضربه ابن عمر. فقالت حفصة ولامت ابن عمر رضي الله عنه أرضاه، قالت أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه يخرج من غضبة يغضبها؟ فالغرض المقصود بأنهم كانوا يؤمنون بأن الدجال الأعظم موجود. هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عمر بن الخطاب لما قال دعني أضرب عنقه، قال إن كان فلن تسلط عليه، إن يكن هو فلن تسلط عليه، لأنه لا أحد يقتل الدجال مسيح الضلالة إلا مسيح الهدى، هو عيسى ابن مريم عليه وعلى بما أفضل الصلوات وأزكى التسليمات. وأيضا حديث الجساسة الطويل، وهذا حديث مسلم وإسناده كالشمس، ما أدري ما الذي حدث لبعض علمائنا النبلاء ولم يأخذ بمثل هذا الحديث، أنه كان مسلسلا وسأل عن المدينة وعن أشجار المدينة، وسأل عن القصر الأبيض على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وسأل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال أوشك الزمان أن أخرج للناس، أوشك أو أوشكت أن أخرج للناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قال حتى بأن هذا يلغزون العلماء يقولون ما من أحد إلا وهو يحدث عن رسول الله، فمن حدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلغزون بذلك لأن السلام قام على المنبر وهذا شرف، ومن قام ليس بعدها من قام لتميم الداري، قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبة في الناس ثم قال أيها الناس حدثني تميم الداري، والجميع من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا الجميع يقول حدثني فلان فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالكل حدث عن النبي وحدث النبي عن تميم الداري، والحكمة في ذلك لخطر الأمر لعظم المسألة، لأن الكلام هنا الكلام على فتنة هي أعظم فتنة في التاريخ، أعظم فتنة إلى يوم القيامة هي فتنة الدجال، لذلك قال حدثني تميم الداري وذكر الدجال كما كان النبي يخوف الأمة من الدجال، وهو يقول لهم حتى أنهم قالوا ظننا أنه في طائفة النخل فوجد ارتجاف القلوب واهتزاز الأركان مما سمعوا من تحذير النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني أنذركموه وما من نبي إلا وقد أنذر قومه الدجال، وإني لأقول لكم أو قالت أقولن لكم قولا ما قاله أحد أو من الأنبياء قبلي إنه لأعور وإن ربكم ليس بأعور، وأيضا الحق أن مسألة إنه أعور بأنه جاء في الصحيحين أنه أعور، في الصحيحين قال أعور العين اليمنى، وفي مسلم انفرد بتخريج الحديث أعور العين اليسرى، فبعضهم قال بالتعارض وقال إذا نرجح بأنه أعور العين اليمنى لا اليسرى، وحديث اليسرى حديث شاذ لا يصح، وما دام الأمر على الثقات فإننا لا نوهم الثقة إلا أننا لا نستطيع أن نجمع بين الروايتين، والصحيح هو أعور العين اليمنى ومعيب العين اليسرى، يعني هو العين في عينيه، هذا الجمع بين الحديثين هذا الراجح الصحيح، الغرض المقصود هذا بالنسبة للكلام على الناس أو الطائفة الذين قد آمنوا على طرفي نقيض، آمنوا بالدجال كلية لم يحرف، ومنهم من آمن ونفى، فمنهم من آمن بالدجال وأنه من أعظم فتن الزمان وأنه الفتنة العظمى إلى يوم القيامة، لكنه غير موجود، أن الدجال غير موجود، وقالوا لأننا لا نرى الدجال بالحس والواقع، بعضهم أول وجه توجيهات لا تقبل، وبعضهم قد قبلنا منه هذا التوجيه وخطأناه، فمن النبلاء قال أما الحديث الجساسة فقد رواه مسلم انفرادا ولم يروه البخاري، وهذه دلالة على أن الحديث فيه شيء، لما يتركه البخاري إذن الكلام في الحديث، فهذا وإن كان ما كان مصرح الحديث لأنه ما كان من علماء الحديث، لكن هذا اجتهاده وصل إليه أن حديث جساسة حديث ضعيف، نحن نقول نعم الحق بأن تصريح وجود الدجال كان في حديث الجساسة، لكننا نقول حديث ابن صياد فيه ما فيه من الإلماح والإشارة إلى أن السلام كان يعتقد بوجود الدجال في زمانه، ولذلك الصحابة اختلط عليهم الأمر، أنت ترى جابر بن أرداس يشك في ابن صياد وسافر معه إلى المدينة وأخذت المحاورة والمناظرة بين ابن صياد وبين جابر، وهو يقول له أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الدجال لا يدخل المدينة ولا مكة وأنا أذهب من المدينة إلى مكة، الحجة بأسرها كانت مع ابن صياد على جابر بن عبد الله، وقال له أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين عينيه مكتوب كافر، لست كذلك، قال أما علمت أن السلام يقول أنه عقيم وأنا يولد لي ولي ولد، فقال جابر فقد اقتنعت بأنه ليس بالدجال ابن صياد، لكن قال فإن عرض علي فلن أرده، فراجع جابر فشك فيه مرة ثانية، الغرض المقصود أنا أستدل بهذا على أن الصحابة كان منهم من يعتقد بوجود الدجال في هذا الزمان، فلا نحتاج لحديث الجساسة، فالذي توقف في وجود الدجال في هذا الزمان في زماننا هذا وأنه مخبأ في مكان لا نعلم أين هذا المكان، لكننا نؤمن غيبا أنه موجود من لدن النبي صلى الله عليه وسلم عندما تحدث إلى الصحابة إلى يوم الناس هذا إلى أن يأذن الله له بالخروج، وأما الآخرون فقالوا الواقع لا يجعلنا نؤمن بوجود هذا الدجال، الكاميرات الخفية والكاميرات العالية والكلمات طبعا المعروفة بأن هناك الميكروسكوب الذي يأتي بداخلية الإنسان ما رأى شيئا لا في برمودا ولا في غير برمودا ولا في مكان ما وجدنا الدجال مسلسلا، وهذا كلام صراحة حتى تمجه الآذان، أنت ترى كل من تقدم في هذا الباب يجهل موضع مكان، يعني بحثوا عن سين أو صاد من الناس في مكان ما استطاع أن يصلوا إليه سبيلا بحال من الأحوال، فنحن نقول هذه الأمور الواقعية أو الحسية هي على عجز الإنسان هي من اختراع الإنسان، فلا بد أن يكون فيها العجز ويكون فيها التقاصر، والله على كل شيء قدير. أما رأيت في البشر، أما رأيت القرطبي عندما قال بأن العسكر قد طلبوه ثم تمتم بذكر الله جل في علاه، قال فمررت من أمامهم ولا يرونني، أو الآن مروا أمامه، أمر أمامه ولا يرونه، وهذه القدرة الله جل في علاه، والله على كل شيء قدير. كذلك أنت ترى الحسن البصري لما بعث عليه الحجاج قال مروا أمامي ولم يروني، وهذه من الله جل في علاه، فالله على كل شيء قدير، الله كأنه في مكان ما وأخفاه الله جل في علاه، ولا أحد يستطيع أن يراه، الغشاوة تكون على العين. أما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كيف خرج بين ستة نفر من الشبان الذين أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم وما شعر به أحد، الله على كل شيء قدير. فآمن أولا بقدرة الله جل في علاه، ولا بد أن تؤمن بأن الله يعني قوي قادر قهار سبحانه جل في علاه. والأمر الثاني لابد أن تقول سمعت وأطعت، في الخبر تصدق وفي الأمر والنهي تسمع وتطيع، هذه محض العبودية. ركن العبودية الأعظم هو التسليم التام لله جل في علاه ولرسول الله. رحم الله الزهر الذي قال سنة النبي سفينة نجاة، قال من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ، وعلينا السمع والطاعة. أما الخبر فصدق ونصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الأمر والنهي فلا بد أن نأتمر وننزجر عما أتانا به النبي صلى الله عليه وسلم. فمن قال بذلك فنحن نعذر من النبلاء الذين ردوا وجود الدجال من أجل أنهم يرون تضعيف حديث الجساسة وقد أخطأوا، وهم من النبلاء. بل ما نرى أحدا من الفقهاء يداني هذا الفقيه الذي رد هذا الأمر، لكننا نقول أخطأ. نحن لا نعظم أحد تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، نحن لا نجلس نرفع رأس رجل فقط علم من العلماء من النبلاء من الشرفاء من العظماء نعلو يوضع فوق الرأس، لأن الأمة مرهونة نجاة الأمة مرهونة به، وقيادة الأمة وسيادة الأمة مرهونة به، لكننا لا نعظمه تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، لا ننزل منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك الغلو فيه إلى أين سيصل؟ وكلامه نزل قرآنا عربيا نأخذه سمعنا وأطعنا، لا يصح هذا بحال من الأحوال، حرام هذا. هذا والله ضلال مبين، وهذا والله تقويض لمحض الاتباع. وإن كنا نزعم اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، كل من رفع راية غير راية النبي صلى الله عليه وسلم يوالي عليها ويعادي عليها ففيه نصيب من قول الله جل في علاه من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نظمك للكلاب سفهة بين الرسول بين قول فقيه، كل عالم يؤخذ من قوله ويراد اجتهد، بدع هذا في اجتهادي رأيناه أخطأ، له أجره واحترامه وفضله ونبله ومكانته راقية، لكن هو اجتهاد ليس ملزم، اجتهاد ليس ملزم للعلماء بحال من الأحوال. ما في إلا قول الإنسان، حتى أبو بكر ما التزم، عمر بن الخطاب لما يناقش
أبا بكر رضي الله عنه أرضاه في مسألة قتال الردة، لأن المسألة ما في أحد معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، هو فقط الذي إذا قال سمعنا وأطعنا. لذلك عمر قال في صلح حديبية عندما عارض النسل ما استطاع الجبلة ما استطاع، فقال ألست عن الحق ليس على الباطل لما نقطة الدنيا في دينه، ثم قام فقال أيها الناس اتهموا الرأي في الدين والذي نفسي بيدي قد رأيتني يوم الحديبية وأنا نازع عن النسل ففعلت لذلك أفعال، فعلت لذلك أفعال. الوحيد الذي لابد أن تنصاع وتنقاد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك هذا عالم من علمائنا النبلاء الذين نتبع خطاه ونسير على دربه ونتعلم منه، بل نتعلم من تلاميذه وهو فوق رؤوسنا. أخطأ، اجتهد فأخطأ، كيف يرد هذا الحديث؟ وحتى هو ليس من علماء الحديث الذين قد يعني نقول توغلوا في علم الحديث ليرد مثل هذا الحديث، والحديث كالشمس حديث الجساس، فهذا له عذر، فقد اجتهد فأخطأ فله أجل، وهو على العين والرأس وحبا وكرامة، لكن خطأ لا نأخذ به، لا نأخذ به بحنه ولا نبدعه ولا نضع في مصف هؤلاء البدع المبتدعة الذين قالوا بأنها المد والجز والقمر والشمس والكلام الذي لا طائل تحته، وهو كلام الشياطين أصارة ليس من كلام الأنبياء والمرسلين. وأما الذين قد قالوا الحس والواقع فهؤلاء عندهم نقص اعتقاد، هناك نقص اعتقاد، وهذا نعم في هناك طوائف لها فكر الاعتقاد عندهم مختل. ولذلك أنا أقول بوابة العلم إتقان العقيدة، أهم شيء في هذا الباب هو إتقان العقيدة. ولو كان الخطأ في هذا الباب من باب الخطأ الذي هو مسوغ كما بين أو يسوغ الاجتهاد فيه لقلنا نعم، لكن أنت تعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالواقع الذي تعيشه. لو طبيب الآن أنا يعني أنا أقول الخير في النساء لا في الرجال في مثل هذه المسألة، يعني تكلمت في مسألة علمية معينة وكانت طبيبة هي يعني تخص الطب، طبيبة قالت أنا طبيبة، قلت نعم حي أهلا أهلا وسهلا، قالت عندنا في الطب 1-2-3 كلامك لا يؤخذ به، قلت لها الآن أنا معي وحي ومعك أنت الطب أيهما يقدم؟ قالت لي الوحي، قلت لها لما؟ قالت لي عشان هذا من الله، قلت لها أن هذا قطعي وأما طبك إيش؟ نظري. هي كلها ما المسألة بأسرها إيش؟ قائمة على النظريات، تصيب أو تو. أما أنا فعندي من من؟ جبريل الذي نزل من عند من؟ من عند الله جل في علاه، قال خطأ فيه بحال من الأحوال، لذلك لابد أن يسلم ولابد أن أقول عقلي هنا إن لم أستطع أن يعني أقبله أضع عقلي خلفي وأقول سمعت وأطعت. هذا النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال بذلك إذن الدجال موجود، الدجال موجود، هذا راجل صالح، الدجال موجود إلى يوم الناس هذا، إلى يوم الناس هذا، هو مسلسل، هو مسلسل ينتظر الخروج، ينتظر الخروج. اللهم نجنا من هذه الفتنة، اللهم نجنا من هذه الفتنة. لذلك نحن نقول الأولى أن نتكلم عن الدجال ونأتي بصفات الدجال الأصلية، ثم بعد ذلك نرى ما يفعل الدجال ولما هي هذه الفتنة العظيمة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نرى كيف النجاة من الدجال. أولا الدجال هو المسيح الدجال أو المسيح الدجال، علماء هنا يقولون اسمه المسيح لأنه مسح الأرض كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، كأنما استدبرته الريح يطوف مشارقها ومغاربها سوى المكة والمدينة، وهذه من فضل المدينة ومن فضل مكة على أنقاب المدينة ومكة، يعني الملائكة بسيوفها لا يستطيع أن يدخل بحال من الأحوال، بل ترتجف المدينة تخرج له كل منافق وكل كافر نعوذ بالله من الخزان. وأيضا قيل المسيح لأنه ممسوح العين، ممسوح العين، وهو مسيح الضلالة ومسيح الهدى هو الذي يقتله. النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأوصاف كثيرة، من أهم هذه الأوصاف أنه قال إنه أعور، ثم فصل الخطاب وقال اسمعوا إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. النبي صلى الله عليه وسلم صرح ودلل تصريحا وإشارة على أن الدجال ليس برب لنا. وين من وين ألقي عليكم الحديث مرة ثانية، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور. هناك جزئية ظاهرة وهناك جزئية خفية. نعم سؤال ثاني، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الدجال ليس هو بربنا، صحيح؟ قلنا الحديث فيه دلالة على أن الدجال ليس بربنا، صحيح ولا لا؟ بدلالتين، دلالة تصريح ودلالة إيه؟ إشارة ضمنية. طبعا التصريح يعني لما أنا لقي بس فقط أيادي 5 مرفوعة والحديث فيه تصريح يبقى القبر قريب منا أفضل، محدش عارف دلالة التصريح. هموت فيها، أنا أقول بواقف لما تطلع فيه ده، أنا أقول عالم نبيل تبحر في أي علم خلل عنده في العقيدة اطرحه، اغسل يدك، ضياع، ضعف في العقيدة، ضعف في كل شيء. تفضل اللي رافعين ايديهم سيأتوني بأي دلالة من دلالتين، تصريح يعني 5 والتصريح عشان انا اسعد سعادة تامة. مين لا يأتينا بالإشارة؟ بركة؟ طب يا باشمهندس تعطينا الدلالتين؟ تفضل يا باشمهندس. لا يبقى ليس هذا التصريح هنا، تصريح وين؟ إن ربكم ليس بأعور، هذا تصريح هو الآن، يبقى هو ليس بربكم لأنه إيه أعور وربكم ليس بأعور. ممتاز، هذا الذي كنت أريده. هو قال إنكم لن تروا ربكم، وين وجه الدلالة هنا؟ وين وجه الدلالة؟ يبقى كده والله ما في بس، والله ومش هستثني، مش هقول إن شاء الله، لو ما وجدت الإجابة هستأذن وامشي، وسامحوني لو في سوء أدب مني سأعتذر منكم، لكن والله لو ما بينتم لي وجه الدلالة من هذه سأمشي. وين وجه الدلالة من ذلك؟ نقول أن ترى ربكم الايه دي فيها يعني كيف شوف لا كويس انا اختار ولا اطلق يعني اخا كريما هو اللي اختار يا شيخ طب الحديث قبل ان تجد يعني اشهد لنا على رجل يجيب لجبلة النور مين يونس وين يونس انت جبتها بالكلام المصري يونس فين هو خليها تماري طب حتى عشان تأتيه ها تفضل استاذ ما عندك هي عندك صدقني بس احسن امشي حرام عليك كيف بس يمكن نشوف العين بس فقط كده هات يا باشمهندس محمد ها وش الدليل بقى ان هو يعرف الدنيا ان هو اعور ولا ايش الصحابة فقط وقالوا كاننا ايش كانه في طائفة ان ما يرى ولا ما يرى طب ايش تاني ما في دلالة واضحة جدا هو ما قاله الاخ بس ما فصلهاش هو لما قال ان ربكم ليس باعور والدجال ايش يعني انكم سترون الدجال انه ايه يبقى ترونه ولا ما ترونه عندنا دليل اخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا باعظم الشهداء الرجل الذي خرج له قال انت الدجال الذي ذكر لنا حذرنا منك رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى اذا هذه دلاله عظيمه جدا بوصف النبي صلى الله عليه وسلم انه اعور وانه ليس بربنا وربنا ليس باعور وقال انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا وهذه فيها دلاله على عدم رؤيه الله تعالى في الدنيا وقلنا ان هذا الخطاب ينزل تحته ايضا النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يرى ربه حتى في الاسراء في المعراج انه لم يرى ربه بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم ايضا من وصف النبي صلى الله عليه وسلم للدجال قال النبي صلى الله عليه وسلم بانه افحج وانه قصير وانه يعني كما قال السلم يعني راسه اصله كانها حيه وشعره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جفال الشعر قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه كان جفال الشعر يعني كثيف كثير الشعر وهو راسه كالحيه وايضا بين النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا بانه يعني يستدبر هذه او او او, أو يطوف الدنيا باسرها مشارقها ومغاربها كانما استدبرته الريح هذه بعض الاوصاف التي قال النبي صلى الله عليه وسلم من اعظم الاوصاف بيانا للدجال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مكتوب بين عينيه كما في صحيح مسلم قال مكتوب بين عينيه كاف فاء راء وان كان في بعض الروايات قال كافر كافر هذه من تصرف الرواة والا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان اميا فقال مكتوب بين عينيه كاف فاء راء بيانها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شفيها حتى انه قال يقراها قارئ وغير قارئ كل قارئ وغير قارئ يقرا هذه العلامه او يتصدر له هذه العلامه العظيمه التي تبين الدجال الدجال اعظم فتنه كما قلنا لما لخطوره ما يحدث مع الدجال وقبل الدجال الفتن العظيمه التي تكون قبل الدجال ومصاحبه للدجال وايضا عند موت الدجال بين هذا الدجال فتن عظيمه جدا من المسائل التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفتنه العظيمه التي قال فيها او الدجال فشر غائب ينتظر بين يديه امور عظام منها اولا شده الجوع يحدث بلاء عظيم على الامه كما وصف السلام ان السماء يعني لا تمطر بحال من الاحوال والارض لا تنبت بحال من الاحوال سنوات ثلاث عجاب قحط عظيم وجوع عظيم على الناس حتى ياتي الدجال لان الدجال سياتي بالفرج وهذا ابتلاء واختبار عظيم من الله جل وعلا على عباده فاول الاختبارات والبلاءات انهم يصابون بالجوع وهذا ليميز الله الخبيث من الطيب لان الله له حكم في ابتلاء عباده ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون أبدا بحال من الأحوال فإن الله جل في علاه لابد أن يعلم الصادق من الكاذب وهذا علم يخرجه الله جل في علاه لأن الله قد كتب ذلك في القدر سابقا الغرض المقصود بأن هذا بلاء واختبار وفتنة والله تعالى لا يترك عباده بلا اختبار وبلا فتنة بالبلاء بالسراء أو بالضراء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عرف الأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر وهذا له خير وإن أصابته ضراء صبر وهذا له خير فانظر الشدة واللواء حتى يأتيهم هذا الملعون هذا البئيس التعيس هذا الذي يدعي الربوبية ويظهر لهم الطعام والشراب، فهل يبيعوا دينهم أو يبيعوا، فهل لهم أن يبيعوا دينهم من أجل الطعام والشراب؟ هذا الذي سنراه الآن. فهنا الشدة واللواء والمشقة تصاحب الدجال وتكون قبل الدجال، ثم يأتي الدجال بهذه الأمور العظام، ينظر كما قال السلام إلى السماء فيقول للسماء التي بقيت عاما كاملا لا تمطر، فيقول للسماء أمطري فتمطر السماء أمامهم أمام أعينهم فتمطر السماء، ثم يأتي الأرض فيأمرها بالإنبات فتنبت الأرض النبات وهم ينظرون أمامهم بذلك. وأيضا يمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول يمر على الخربة فيقول أخرجي كنوزك فتسير خلفه وتتبعك يا عتيب النحل. وهذا أمر جلل أمر عظيم، لذلك قال صلى الله عليه وسلم الدجال يا عباد الله اصبروا، وهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا وصابروا فتنة أعظم مما تكون، فقال يا عباد الله اصبروا معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار، لكن على المرء أن يستيقن في ربه فيأتي هذا اليقين الذي في القلب فيحرك الجوارح فينغمس في النار التي سماها جنة فتصير جنة بحق له، كما قال النبي فليغمض عينيه ولينزل في هذه النار فلن يجدها إلا ماء باردا كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، فهو معه الجنة والنار. وأيضا كما قلنا يأمر السماء فتمطر، ثم يأتي إلى الرجل الأعرابي وهؤلاء الذين يتبعونه فيقول له أرأيت إن أحييت أباك وأمك أكنت تؤمن بي؟ قال نعم. فيأتي شيطان على صورة أبيه ويأتي شيطان على صورة أمه فيقولان له آمن به فإنه ربك فيؤمن به. أرأيت الجهل كيف يفعل في الناس وهم يصفون، لأن هذه قال في جفاء في جهلة الأعراب يفعلون ذلك ويفعل بهم ذلك، وهذه أشرت إلى الجهل الذي يصل بالإنسان إلى الكفر. ونحن قلنا دائما بأن الشيطان أسعد ما يكون عند موت العالم، وهو لا يسعد بموت ألف عابد، لأن العالم على الشيطان أشد من ألف عابد، لأن العالم ينجو من المهالك بعلمه، وأما الجاهل بعبادته يهلك بجهله نعوذ بالله من الخزلان. وأيضا من الأمور العظيمة التي تظهر على يد هذا التعيس وهذا الفتنة العظيمة الذي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى برجل فيقول له أنت الدجال أمام الناس، فيأخذه فينشره بالمناشير فيجعله جزتين ويمشي في الوسط، ثم يقول للناس أرأيتم لو أحييته أكنتم تؤمنون بي؟ قالوا اللهم نعم. فينادي عليه فيقوم يلتئم الشقان فيقوم يتهلل فرحا ويقول والذي نفسي بيدي ما ازددت فيك إلا بصير، والذي نفسي بيدي ما ازددت فيك إلا بصير، أنت الدجال الذي حذرنا رسول الله منه. ثم بعد ذلك يريد قتله فلا يستطيع لأنه لا يسلط على فعل شيء إلا مرة واحدة. هذه من الأمور العظام التي تحدث بين يدي الدجال ومع الدجال. الدجال كما قلنا يبقى في هذه الأمة ويبقى في هذا الزمان، يبقى الدجال أو قال صلى الله عليه وسلم قدر مكوثه فيكم 40، يجلس 40 أو يمكث في هذه الدنيا 40 يوما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بسنة كسنة بمثل ما نعيش نحن، ويوم كأسبوع كشهر، ويوم كأسبوع، وباقي الأيام أو سائر الأيام كهذه الأيام التي نعيشها. فقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم بسنة؟ قال نعم. قال أنصلي صلاة يوم؟ قال لا، اقدر له قدره، اقدر له هذا اليوم قدره، لأن الشمس لا تغيب سنة كاملة، فلا بد أن تقدر قدره. وطبعا القدر هنا أن تعلم الوقت الفارق بين صلاة وصلاة حتى تؤدي هذه، فاقدر له القدر. هذه فيها دلالة واضحة جدا على فرضية الصلاة، وأن من قال بكفر تارك الصلاة أو قال حتى بأن كفر دون كفر، أن أهم أركان الدين بعد الشهادتين الصلاة. لذلك قالوا نصلي صلاة يوم، قال لا، اقدر له قدره، يعني لا يترك بحال من الأحوال. أنت ترى وتلمح من ذلك أيضا تقوى الصحابة وورع الصحابة، ما شغلهم الفتنة لكن شغلهم إيش؟ العبادة، لأن الفتنة تطيش بالعقول، لهم يسألون ماذا يفعلون وكيف يتعبدون لله جل في علاه، دلالة على أنهم قوم قد باعوا الدنيا من أجل الآخرة، لذلك الله رفعهم رفعة عظيمة وسمى بهم سبحانه جل في علاه أن صح التعبير ومن لكم الدنيا في مشارق الأرض ومغاربها. وهذا الذي يعيش بين الناس 40 فإنه يستدبر الدنيا بأسرها ويستقبلها سوى مكة والمدينة، فلا يدخل مكة ولا يدخل المدينة، كما قال صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة الملائكة بسيوفها، فيأتي دبر أحد فينظر فينظر من معه فيقول انظروا الى هذا القصر الابيض يقصد بها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الله المدينة وغير المدينة. فقال هذا قصر محمد بابي هو وامي. ثم يبقى وتضرب له الخيمة خارج المدينة فترتجف المدينة وتهتز هزة عظيمة فتخرج له كل منافق وكافر. اعظم من يتبع الدجال النساء واليهود. اعظم واكثر من يتبع الدجال النساء واليهود. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لانه قال يتبع الدجال من يهود اصفهان 70,000. يتبع الدجال من يهود اصفهان 70,000 واكثر ايضا من يتبع الدجال النساء كما قال صلى الله عليه وسلم اني رايتكن اكثر اهل النار. وايضا المنافقون والكافرون هم الذين يتبعون الدجال وجهله الاعراب لما يريهم من هذه المعجزات تسمى معجزات عنده ولكنها كما قلنا خوارق للعادات ابتلاء لعباده سبحانه جل في علا فعل ذلك لحكمه عظيمه. فاذا هؤلاء الذين يتبعون الدجال والدجال خروج الدجال اصل خروج الدجال في ارض المشرق حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة نحو المشرق. الفتنة يشير نحو المشرق يقول الفتنة هنا الفتنة هنا حين يطلع قرن الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال بأرض المشرق بأرض تسمى خراسان بأرض تسمى خراسان يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة. قال يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة كل هؤلاء الذين يتبعون الدجال. أيضا في حدود خروج الدجال هناك علامات غير العلامات التي تكلمنا عنها بالقحط والجذب. أيضا هناك مقاتل عظيمة جدا وقتال سيحدث بين أهل الإسلام وأهل الكفران قبل خروج الدجال. النبي صلى الله عليه وسلم جعل علامات أربعة عند مشارف خروج الدجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله وتغزون فارس فيفتحها الله وتغزون الروم فيفتحها الله وتغزون الدجال فيفتحها الله. يبقى غزو الروم هو فتح القسطنطينية كما ورد في حديث آخر كما سنبين. قال فتغزون الروم فيفتحها الله ثم تغزون الدجال. طبعا تغزون الدجال هو هلاك الدجال عند باب لد بالشام لأن الهلك هنا لأنه لما أراد أن يدخل المدينة تستقبله الملائكة فترجع تضرب وجهه إلى الشام حين يهلك هناك عندما ينزل عيسى عليه السلام فيكسر الصليب أو يدق الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل الجزية لا يقاتل إلا على الإسلام. وقال فإذا رآه الخبيث يماع كما ينماع الملح في الماء فيقتله عيسى عليه السلام عند الشام. فالغرض المقصود بأن بالنسبة للدجال لا يدخل المدينة بحال من الأحوال يكون بين الشام ويخرج بين الشام. هذه بالنسبة لجمل من الأمور التي تكون عند الدجال وعلامات الدجال. تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله تغزون فارس فيفتحها الله تغزون الروم فيفتحها الله وتغزون الدجال فيفتحه الله يعني هلاكه عند الشام. وفي الحديث الآخر تفسير أكثر من ذلك. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كيف تكون المسألة. قال عمران وهذا في السنة عمران بيت المقدس خراب المدينة. اللهم احفظنا احفظ البلاد المقدسة يا رب العالمين من كل سوء. قال عمران بيت المقدس خراب المدينة خراب يثرب وخراب يثرب خروج الملحمة وخروج الملحمة فتح القسطنطينية وفتح القسطنطينية خروج الدجال. الترابط هنا. فلذلك قال تغزون الروم فيفتحها الله هذا معنى الروم هنا القسطنطينية. قال النبي صلى الله عليه وسلم عمران بيت المقدس خراب يثرب وخراب يثرب خروج الملحمة وخروج الملحمة فتح القسطنطينية وفتح القسطنطينية خروج سبيل لأنهم يصدر صوتهم فيهم الصارخ يقول الدجال في الزراري. ففي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم مبين هذه المسألة المقتلة العظيمة فتح القسطنطينية وغيرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم تصالحون الروم صلحا أمنا. هذا على مشارف خروج الدجال. تصالحون الروم صلحا أمنا فيغدرون ثم يأتون على هذه المسألة. الحديث طويل جدا في شرح ما يحدث بينهم ولسنا بصدد التفصيل لكننا سنبين الإشارات والعلامات التي تدل على خروج الدجال أو هي علامة عند خروج الدجال. فقال الصالحون الروم صلحا أمنا ثم فيغدرون فيأتون تحت 80 راية تحت كل راية 80,000 يقاتلون أهل الإسلام فيشترطون شرطا فتقتل شرطة تتخاذل هذه لا يتوب الله عليها ليوم القيامة وباقي الشرط تقاتل في سبيل الله حتى يجعل الله النصر على أيديهم فصارخ ويقول الدجال الدجال خرج الدجال. هذه من العلامات التي تكون بخروج الدجال. إن كانت هذه الفتنة العظيمة وهذه الأمور العظيمة التي قد منحها الله للدجال نقول بمظاهر الربوبية لأن الله جعل يبتلي عباده بمثل هذا. ولكن كما قلنا إذا دقق المرء النظر فإن جنته نار وناره أيضا جنة. فكيف النجاة من هذه الفتنة العظيمة وكيف ننجو. أول النجاة أن نصدق بوجود الدجال. أخشى ما أخشاه أن الذي كذب به سيبتلى به. وجزاء مطبقا على وجه انطباق قد يكون هذا الجزاء جزاء مطبقا على وجه انطباق الذي يكذب الدجال يراه أمامه فيؤمن به فيكون هو الرب الذي يبتليه الله تعالى به. فأول النداة أن تصدق بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الدجال موجود فتصدق بأن الدجال موجود. هذه أول سنة من النجاة لأنك لن تأمن هذه الفتنة إلا أن تعلم أن هذه الفتنة ستقع. فأول سبيل النجاة من الدجال أن تؤمن بوجود الدجال وأن تؤمن بهذه القوى الخارقة لتكون معه بأن الله تعالى يبتلي بها العباد. والأمر الثاني للخروج من هذه الفتنة أو النجاة من هذه الفتنة إذا سمعت بهذه الفتنة لابد أن تنأى عنها. وليست المسألة متوقفة على إيش؟ على الدجال ده على كل فتنة. كل فتنة في أي مكان عليك أن تفر إضرارك من الأسف تنجو منها. هذه من سبيل من سبل النجاة أن تنجو من هذه الفتنة أن تكون في مكان وهي في مكان آخر بينك وبين بعض المشرق على المغرب. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأى عنه. لا تستشرف لهذه الفتنة فتهلكك. هذه هي عادات الفتن وسنن كونية أنها تهلك. فلذلك من سبيل النجاة أيضا أن تنأى عنه. من سبيل النجاة هو أن تحفظ أو تقرأ سورة الكهف حفظا عن ظهر قلب العشر آيات الأوائل أو العشر آيات الأواخر. وفي صحيح مسلم جاءت العشر آيات الأوائل والعشر آيات الأواخر أيضا جاءت في السنة. والجمع بينهما أن العشر آيات تكفيك أو العشر أواخر تكفيك. وهذا استنهاض الهمم لتحفظ كل سورة الكهف فهي أيضا منجية من هذه الفتنة. عندنا نجاة لكن ليست لنا. هذه النجاة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فإن يخرج كما روى المصنف فإن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيج انتهى الأمر. لو خرج النبي صلى الله عليه وسلم فيهم انتهى الأمر. هذه النجاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هذا التصديق لقول النبي النجوم أمنة للسماء قال وأنا أمنة لأصحاب قال فإن يخرج أنا فيكم فأنا حجيج فإن يخرج ولست فيكم فكل امرئ حجيج. لكن ماذا قال؟
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا.
وتلك عقيدة السلفي النقيا فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.